أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا كان في بيان الفارق بين الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية. وذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هناك أقوال ثلاثة في التفريق بين الجملتين. القول الأول ما يظهر من عبارة الكفاية، وهو أن الجملتين الخبرية والإنشائية لا فارق بينهما على مستوى المدلول التصوري، لا على مستوى المعنى الذي وضع له اللفظ، ولا على مستوى نوعية الدلالة وكيفية الدلالة على هذا المعنى، وإنما الفارق بين الجملتين في المدلول التصديقي. يعني أميز أن هذه خبرية أو إنشائية من خلال السياق والقرائن، ولا أستطيع أن أقول هناك فارق في الوضع. هذا معنى كلام الكفاية. القول الثاني الذي شرحناه بالأمس نبينه حتى نبين الإشكال حوله، أنه على مستوى المدلول التصوري هناك فرق بين الجملتين. كيف؟ يقول أنه المدلول التصوري في الجملة الخبرية والإنشائية واحد. فمثلا في مثل قولك بعت إخبارا وبعت إنشاء، المدلول التصوري فيهما واحد، وهو اعتبار التمليك، وهو النسبة بين البيع والبائع، أو فقل اعتبار التمليك. وإنما الفارق بينهما في نوعية الدلالة وكيفية الدلالة على اعتبار التمليك. واضح؟ إذن أصل الدلالة على اعتبار التمليك مشترك بينهما، وإنما الاختلاف بينهما في كيفية تأثير قولك بعت إخبارا أو بعت إنشاء في اعتبار التمليك. فيقول صاحب هذا القول بأنه الجملة الإنشائية تدل على اللفظ بمعنى أنها توجده، والجملة الخبرية تدل على اللفظ بمعنى أنها تكشف عنه وتخطره. ومعنى ذلك أن الجملة الخبرية توجد اعتبار التمليك من خلالها، فهذا اللفظ توجد هذا الأمر الاعتباري الذي هو التمليك من خلال الكلام. هذا الرأي الثاني. وأما الجملة الخبرية فعندما تقول بعت فإنها تكشف وتحضر وتخطر اعتبار التمليك الحاصل. وبالعبارة الأخيرة التي ذكرناها بالأمس، أن دور الجملة، هذا التعبير ما ذكرناه أصلا امبارح كتبته، دور الجملة الإنشائية إيجاد مصداق للتمليك أولا، إيجاد مصداق لاعتبار التمليك، بعد ذلك يخطر المعنى إلى ذهن السامع. هكذا الجملة الإنشائية. أما الجملة الخبرية فماذا؟ فهي مباشرة تخطر المعنى، وهو النسبة إلى ذهن السامع. على هذا القول هذا هو الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. فقوام الجملة الإنشائية في أنها ماذا؟ في أنها توجد من خلال الكلام التمليك، اعتبار التمليك، توجد الأمر الاعتباري الذي هو التمليك، التزويج، البينونة من خلال الكلام. واضح؟ نفس المعنى ما في اختلاف، الدلالة على المعنى. لاحظوا معي، نحن في مرحلة المدلول التصوري عندنا أمران، عندنا نفس المعنى الذي وضع له اللفظ هذا واحد، وعندنا كيفية دلالة اللفظ على هذا المعنى الواحد اللي عبرنا عنه بشو، معبر عنه شيء كيفية الدلالة، وأنا عبرت عنه كيفية تأثير الجملة في مدلولها. لاحظتم؟ يعني أنا كيف أصل إلى هذا المعنى الواحد؟ مرة بوصله من خلال إيجاده بكل جملة إنشائية، ومرة بوصله من خلال كشف عنه وأخطاره. واضح كيف؟ بكل خبرية. تمام؟ إلى هنا. فقوام، هلا بس بدنا نعيد هذه لنبلش بالإشكال. فقوام الجملة الإنشائية على هذا القول أنها توجد، خلينا بالتمليك، شيء بتعرفه أحلى من اللي بتتعرف عليه، أن الجملة الإنشائية توجد الأمر الاعتباري الذي هو التمليك بالكلام. يعني أنا عندما أقول بعته أوجدت اعتبار التمليك بالكلام، فقلت بعتك الهاتف يعني ملكتك إياه، أوجدت اعتبار التمليك بالكلام. نعم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتوقف عند هذه النقطة، أن الجملة الإنشائية دورها إيجاد اعتبار التمليك، فيقول اعتبار التمليك أو التمليك اعتبار، صح أم لا؟ التمليك هو أمر حقيقي، اعتبار. هذا الاعتبار الذي هو اعتبار التمليك يصدر من جهات ثلاثة: من البائع يملك المشتري، ومن العقلاء، أن العقلاء ماذا؟ بعدما تقول بعت يعتبرون أن الذي هو متعلق بعت صار ملكا للغير، والشارع أتى وأمضى هذا الاعتبار العقلائي. فالشارع أيضا يعتبر أن عنك عندما تقول بعت تنتقل العين إلى الغير. واضح هذا؟ فإذا التمليك أمر اعتباري عند جهات ثلاثة. تمام؟ وانتوا شو عم تقولوا في القول الثاني شغستان؟ عم يقولوا أنه الجملة الإنشائية توجد هذا التمليك من خلال قولك بعت، صحيح؟ طيب، سيد الشهيد يقول لهم الجملة الإنشائية لا توجد هذا التمليك لا عند البائع ولا عند العقلاء ولا عند الشارع، وبالتالي قولكم يكون باطل. فإذا مؤدى قول الثاني ما هو؟ أن الجملة الإنشائية توجد التمليك باللفظ. بيقول له أين توجده؟ إذا كان مرادكم أنها توجد التمليك عند البائع فهو باطل. ليش؟ لأن البائع قبل أن يتكلم ماذا؟ يكون هو قد اعتبر التمليك في نفسه، والكلام يكون مبرز لهذا الاعتبار، فالتمليك وجد قبل الكلام عند البائع. أنا الآن عندما أبيعك هذا أنا أكون قاصد وباني أن أبيعك إياه، صح؟ أنا عندما أقول بعت لا أنني أوجد التمليك بقولي بعت، وإنما أكشف عن بناء النفساني بأني سأبيعك إياه باللفظ،
فوظيفة الجملة الإنشائية بعت ليست هي إيجاد التمليك، وإنما بالنسبة للبائع، وإنما وظيفتها بالنسبة للبائع الكشف عن التمليك. واضح كيف؟ واضح الإشكال بالنسبة للبائع؟ فإذا بالنسبة للبائع من غير الصحيح أن تقولوا أن الجملة الإنشائية توجد التمليك، لا، الجملة الإنشائية بالنسبة للبائع تكشف عنه، تبرزه البائع متقدم. نعم جيد، هذا نقول في الجواب عنه، نقول أنت الذي يخلق ويوجد التمليك هل هو الكلام أم أن البناء النفساني، يعني بحيث لو تكلم من دون بناء نفساني يوجد التمليك؟ غير قاصد، لا يوجد التمليك. فنكتشف من ذلك أنه ليست العبرة بالكلام، فليس الكلام هو الموجد للتمليك، وإنما الموجد للتمليك إما كلا الأمرين أو الأمر النفساني. ولذلك قيل ويأتي معكم في المكاسب أن العقود تابعة للقصود. واضح؟ نعم، فإذا لا يتم المطلب. فإذا نعم،
لو قصدت التمليك ولكن لم تجد،
ما لذلك أقول كلا الأمرين
لم تحقق
البيت، كلا الأمرين معا. وبالتالي الذي يريده السيد الشهيد أن التمليك لا يتحقق بمجرد الكلام، الكلام مبرز دخيل، نعم دخيل، ولكنه ليس هو الذي يحقق. هذا بالنسبة للبائع. أما بالنسبة، هذه بدها شوية تركيز ثانية، أما بالنسبة للعقلاء والشارع، فقد يقول لي الشيخ مصطفى شيخنا عندما تقول بعت، العقلاء يرتبون آثار الملكية والشارع يرتب آثار الملكية، فترتيب آثار الملكية واعتبار التمليك متفرع على ماذا؟ على قولك بعته. يعني الشارع والعقلاء أنت بيعتبروا أنه هذا أنت ملكت عندما تقول بعته، قبل أن تقول بعته الشارع لا يعتبر أنك ملكت أو لم تملك. نعم بنظر البائع أنه ملك وأن لم يبرز البائع، واضح؟ ولكن بنظر الشارع والعقلاء إنما يعتبرون ويرتبون الأثر بعد قولك بعته. السيد الشهيد يقول صحيح، يرتبون الأثر بعد قولك بعته، ولكن هذا لا يعني أن قولك بعته هو الذي يوجد اعتبار التمليك في نظر العقلاء أو الشارع. ليش؟ أنا أضرب لك هذا المثال. إذا هلأ أنا وياك شيخ مصطفى نمزح وقلت لك بعته، واضح أنه عم نمزح، قلت لك بعته، هل يترتب على قولي بعته اعتبار التمليك عقلائيا وشرعا؟ طيب فحينئذ اعتبار التمليك عقلائيا وشرعا متوقف على ماذا؟ على استعمال لفظ التمليك في المعنى الذي وضع له وإرادة هذا المعنى بشكل جاد. طيب الاستعمال ألا يقتضي أن يكون هناك معنى لللفظ المستعمل فيه؟ صح؟ أنا إذا بستعمل لفظ في معنى مش معناته أن اللفظ له معنى؟ فهذا يعني أن معنى اللفظ وجد قبل أن يعتبر المولى التمليك أو العقلاء التمليك. وبعبارة ثانية، نحن الذي نشاهده في الخارج أن الشارع والعقلاء ماذا يصنعون؟ يعتبرون التمليك بعد الكلام. جيد؟ هذا اللي نشوفه نحن بالشكل الخارجي برا. طيب اعتبار التمليك بعد الكلام ما هو سببه؟ هل لأن لفظ بعت هو الذي أوجد التمليك، أم لأن لفظ بعت حقق موضوع التمليك؟ في فرق بيناتهم. أنا تارة أوجد الشيء من خلال ما، تارة أوجد البيع من خلال قولي بعت، وأخرى لا، لا أوجد البيع من خلال قولي بعت، وإنما عندما أقول بعت فهذا يعني أنني استعملت لفظ بعت في معناه وأردته جدا، وموضوع اعتبار التمليك استعمال لفظ بعت. موضوع اعتبار التمليك عند الشارع والعقلاء استعمال لفظ بعت مع إرادته جدا. فعلى الاحتمال الأول أن يكون إطلاق لفظ بعت هو المحقق للتمليك، كلامكم صحيح. وأما لو كان لفظ بعت ليس محققا للتمليك، وإنما لفظ بعت محقق لموضوع يترتب على هذا الموضوع اعتبار الشارع للتمليك، فكلامكم لا يكون صحيحا. والصحيح أي احتمال؟ الاحتمال الثاني. لما؟ لأنه من الواضح مجرد إطلاق لفظ بعت لا يترتب عليه التمليك ما لم نحرز أن المتكلم جاد فيما يقول. فإذا كان المتكلم هازل أو مازح لا يتحقق التمليك. وخلاصة نقول هكذا: قول بعت والجملة الإنشائية لا تحقق التمليك، لا عند البائع ولا عند العقلاء ولا عند الشارع. أما عند البائع فمن الواضح أن اعتبار التمليك عند البائع إنما يكون أمر نفساني، وقوله بعت متأخر عن هذا الأمر النفساني مبرز له. وأما عند الشارع والعقلاء فكذلك الحال، قول بعت ليس هو سبب، ليس هو المحقق لاستعمال لفظ بعت، يعني ليس هو المحقق للتمليك، وإنما هو محقق أو هو ناتج عن استعمال لفظ بعت في معناه الموضوع له وإرادة هذا المعنى بشكل جاد، فيتفرع عليه ماذا؟ فيتفرع عليه حينئذ اعتبار التمليك. فليس، ما أدري وضحت الإشكال الثاني أو لا؟ وضح الإشكال الثاني على اعتبار العقلاء والشارع. وعلى هذا الأساس فالقول الثاني غير صحيح، لأن قوام القول الثاني أن الإنشاء عبارة عن جملة إنشائية، أن عبارة عن الجملة التي تدل على النسبة بين البائع والبيع على اعتبار التمليك بأي نحو؟ بنحو إيجاد اعتبار التمليك، إيجاد التمليك، مع أننا رأينا أن جملة بعت لا توجد التمليك لا عند العقلاء ولا عند الشارع ولا عند البائع، فوين هو هذا الإيجاد؟ تمام؟ واضح إن شاء الله؟ نطبق هذه العبارة، أنه بتطبيق العبارة في كلام. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا عن أعاد وأعد. أعاد وأعد واضح أنه في فرق بيناتهم الكلام. بعضهم شو بيجي بيقول لك بعته وبعته، فيش فرق بيناتهم، لا، بقول كل في اختلاف. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره كتلميذي المحقق الأصفهاني، من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري
واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك. هذا مر في الحلقة الأولى. الثاني أن الاختلاف بين الجملتين نعم بيكشف عن اختلاف المدلول التصوري، هذا الإشكال كان أن الاختلاف بينهما يعني بين الجملة الخبرية والإنشائية ثابت في مرحلة المدلول التصوري. طب كيف وين ثابت في مرحلة المدلول التصوري؟ وذلك لا في المعنى الموضوع له اللفظ، لا في نفس المدلول التصوري، وإنما في كيفية الدلالة. شو يعني كيفية الدلالة؟ يعني أننا ندعي وجود نوعين من الدلالة، سنخين من علاقة اللفظ بالمعنى، واضح؟ كيفيتين للوصول إلى المعنى الواحد، تمام؟ فقد يكون المدلول التصوري واحدا ولكن كيفية الدلالة عليه تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بأي معنى؟ بمعنى إيجادها لمدلولها باللفظ. مدلولها ما هو؟ اعتبار التمليك. التمليك، الجملة الإنشائية توجد التمليك باللفظ، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بأي معنى؟ بمعنى اختارها للمعنى وكشفها عنه وكشفها عنه. فالجملة الخبرية تدل على نفس المعنى اللي هو اعتبار التمليك، ولكن بأي كيفية؟ بكيفية الاختار والكشف والإحضار، تمام؟ فكما ادعي في الحروف، هلا بده يركز على شو؟ على الإيجادية تاعت شو؟ تاعت الجملة الإنشائية، ويفرق بينها وبين الإيجادية الموجودة في الحروف. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية أنها إيجادية، ولكن مع فارق بين الإيجاديتين. فتلك الإيجادية في باب الحروف بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي. الحرف يوجد ماذا؟ يوجد الربط بين الكلمات المفردة، هذا هو معنى إيجادية الحروف. فمحل وجود الحرف ما هو؟ مقام الاستعمال، ومقره مقام الاستعمال فقط. وهذه يعني الإيجادية في باب الإنشاء بمعنى كون بعت موجدة للتمليك بالكلام. لاحظ، فما هو الموجد في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام. ولذلك نقلنا بالأمس عن محقق النعيمي شو بقول؟ بقول وعاء وجود الحروف هو الكلام، الاستعمال فقط، بس ينعدم الاستعمال بينعدم. وما هو الموجد في باب الإنشاء ليس عبارة عن الكلام فقط، وإنما هو أمر اعتباري مسبب عن الكلام، اللي منعبر عنه شو؟ اعتبار التمليك، أولا منعبر عنه التمليك، واضح إن شاء الله. ويرد على ذلك أن التمليك الذي توجده الجملة الإنشائية، مش عم يدعوا إنه الجملة الإنشائية توجد اعتبار التمليك؟ التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع نفسه والعقلاء والشارع. فإن أريد بالتمليك الذي يوجده الكلام ويوجد بالكلام الأول، يعني الاعتبار التشريعي الصادر من البائع، فمن الواضح سبق الاعتبار التشريعي الصادر من البائع على الكلام، لأن
البائع قبل أن يقول بعته يكون في نفسه قد اعتبر التمليك ويبرزه بقوله بعته، صحيح؟ وأن البائع، فمن الواضح سبق اعتبار التمليك على الكلام، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، وليس الكلام هو الذي يولد ويخلق هذا الاعتبار في نفس البائع. مش أنه البائع بس يصير بس يقول بعته يتولد اعتبار التمليك في نفسه، لا، هو اعتبار التمليك يتولد في رتبة سابقة. تمام. هل التاني بده شوية عناية بالتطبيق، وإن أريد الثاني أو الثالث التمليك اعتبار عقلائي أو شرعي، فهو شو هو؟ فهو يعني فالتمليك وإن كان أو فاعتبار التمليك من قبل الشارع والعقلاء وإن كان مترتبا على الكلام. في شيء بالخارج نحن واضح عندنا أنه بعد ما يقول الشيخ غسان بعته يحصل ماذا؟ تمليك، اعتبار التمليك من قبل العقلاء، أنه شنطة الشيخ غسان تصبح لي، يحصل اعتبار التمليك. ولكن غير أنه يترتب عليه، طب ليش يترتب عليه؟ هل لأنه وجد به؟ هل لأنه السبب في وجوده أو لا؟ لأنه المحقق لموضوع وجوده. يقول غير أنه إنما يترتب عليه، يعني غير أن اعتبار التمليك إنما يترتب على قول بعته، عليه له قولك بعته، بعد فرض استعمال بعته في مدلوله التصوري وكشف بعته، وكشف هذا الاستعمال عفوا، وكشف الاستعمال عن مدلوله التصديقي، صح ام لا؟ البرهان على صحة هذا الكلام أن اعتبار التمليك العقلائي والشرعي يترتب على قول بعته بعد استعمال قول بعته في معناه. البرهان عليه ما هو شيخ حسن؟ أنه ولهذا، هذا برهان على شو؟ على أنه إنما يترتب عليه بعد استعماله فيه، لاحظته؟ البرهان والشاهد على أن اعتبار التمليك عقلائيا وشرعا يترتب على قولك بعته بعد استعماله في معناه وإرادته جدا، هذا هو الشاهد عليه. ولهذا، هذا هو الشاهد، ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر. يعني لأننا نلاحظ أنني إذا قلت لك بعت وأنا هازل لا يترتب أي أثر لا من العقلاء ولا من الشارع، فماذا أكتشف يا مصطفى؟ أكتشف أن قولي بعت ليس نفس القول بنفسه محققا لاعتبار التمليك، وإنما اللفظ محقق للاستعمال والإرادة الجدية، والاستعمال والإرادة الجدية ماذا؟ هي التي تكون موضوع التمليك العقلائي والشرعي. ما أدري واضح؟ لاحظ الجملة الأخيرة في جملة هيك معربسة، فترتب الأثر، شو ترتب الأثر؟ يعني اعتبار التمليك عقلائيا وشرعا ناتج عن استعمال بعته في معناها. اعتبار التمليك عقلائيا وشرعا ناتج عن ماذا؟ عن أن بعته استعملت في معناها، وليس محققا لهذا الاستعمال. شو يعني وليس محققا لهذا الاستعمال؟ يعني وليس قولك بعته موجد للاعتبار العقلائي والشرعي ومحقق لاستعمال بعته في معناها. بعبارة ثانية، هل قولك بعت هو الموجد للاعتبار العقلائي حتى يكون قولك بعت محققا لاستعمال بعت في إيجاد التمليك أم لا؟ سيد جيد عم أقول لا، والشاهد على ذلك ما هو؟ أنه لو أطلق الكلام بدون قصد لم يترتب أثر. وضحت العبارة؟ تمام؟ ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى القول الثالث. القول الثالث في الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية عبارة عن: في القول الأول كنا أصحاب القول الأول يقولون ما في فرق في المدلول التصوري أبدا، لا في المعنى الموضوع له اللفظ ولكن في كيفية الدلالة، لا في المدلول ولا في كيفية الدلالة. قول الثاني يقول هناك فرق في المدلول التصوري ولكن ليس في نفس المدلول وإنما في كيفية الدلالة. قول الثالث يقول لا، الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في نفس المدلول لا في كيفية الدلالة. حجيب كيف؟ قد يقول قائل بدوان من جبتوها دي؟ كيف في كيفية الدلالة في نفس المدلول؟ يقول أصحاب هذا القول، سيد شهد حسب الظاهر يتبناه حتى في بحثه يتبناه، لاحظ يقول الفارق بين جملة بعت الخبرية وجملة بعت الإنشائية أو جملة يعيد الخبرية وجملة يعيد الإنشائية في نفس المعنى الذي وضع له اللفظ. كيف؟ كل منهما تدل على نسبة، النتيجة هذه شو؟ جمل، والجمل تدل على نسبة، ولكن النسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية تختلف عن النسبة التي تدل عليها الجملة الإنشائية. فالجملة الخبرية تدل على نسبة أو وضعت للدلالة على نسبة تامة ملحوظة ومنظور إليها بما هي شيء متحقق ومفروغ عنه، والنسبة الإنشاء والجملة الإنشائية تدل على نسبة تامة منظور إليها بما هي شيء لم يتحقق بعده يراد تحقيقه. هذا الكلام مجمل ويحتاج إلى بيان. لاحظ معي، أنت في مورد الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، خل نأتي إلى مورد الهزل. إذا أنا كنت هازلا فهل يمكن أن أهزل بالإخبار والإنشاء أو لا؟ أنا إذا بدي أمزح، ألا يمكن لي أن أمزح بجملة خبرية ويمكن لي أن أمزح بجملة إنشائية؟ صح؟ يعني أنا ممكن أمزح وإن كان هذا المزح كذب، بس مش عم أحكي من هذه الجهة، ممكن إجي أمزح شو يقول لك فلان بعته داري، إجي أقول لك بعت بيتي، عرفت كيف؟ فإذا أتيت وقلت لك بعت داري وكنت مازحا فأنا أمزح من خلال جملة خبرية، يعني أنا مزحي أين؟ في الإخبار. وفي نفس الوقت يمكن أن آتي وأمزح في جملة إنشائية فأقول لك بعتك داري كما يحصل بين الأصدقاء مزاحا لا جدا. واضح؟ فنكتشف من ذلك أن الإخبار والإنشاء محفوظ في حالة الجد وفي حالة الهزل، صح ولا لا؟ فيعني أن الفارق بين الجملة الخبرية والإنشائية ليس بلحاظ المدلول التصديقي، صح؟ لأن الجد والهزل هو بالمدلول التصديقي في المرحلة الثالثة، صح؟ فإذا الفارق بين الجملة الخبرية والإنشائية لابد أن يكون في مرحلة أسبق التي هي مرحلة الوضع، لأنه الاستعمال إذا في فرق بيناتهم في مرحلة الاستعمال فهذا معناه أن هناك فرق في الوضع، صح أم لا؟ يعني إذا في مرحلة المدلول الاستعمالي في فرق بين جملتين فهذا يعني أن المدلول التصوري مختلف، لأن المدلول الاستعمالي عبارة عن إطلاق استعمال اللفظ فيما وضع له، مش هيك؟ يعني استعمال الجملة الخبرية فيما وضعت له يختلف عن استعمال الجملة الإنشائية فيما وضعت له، تمام؟ فهذا يكشف لنا عن أن هناك فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في المعنى الموضوع له الجملة. طيب كيف هو هذا الفرق؟ بيقول لك تلاحظ شيء، أنك في مورد الجملة الخبرية تلاحظ أنك عندما تقول بعت، فالنسبة والصورة التي تأتي إلى ذهنك هي نسبة بين البيع والبائع، هي التمليك، شك؟ ولكن هذا التمليك يأتي إلى ذهنك بما هو شيء تحقق وانتهى، وأنا آتي بهذه الصورة لأحكي لك عنه. أما في مورد الجملة الإنشائية عندما أقول لك بعت فيأتي إلى ذهنك صورة نسبة، هذه النسبة والصورة أتت إلى ذهنك بحالة غير الحالة الأولى، بحالة كونها ماذا؟ شيء لم يتحقق وإنما يراد تحقيقه. وبعبارة ثانية، قد أخذ في المعنى الموضوع له الجملة الخبرية والمعنى الموضوع له الجملة الإنشائية قيد وقيد، ومن هنا تعرف الفرق بين هذا وبين القول الثاني. القول الثاني ماذا كان يقول؟ المعنى الموضوع له اللفظ واحد والاختلاف في كيفية الدلالة عليه. هنا نقول المعنى الموضوع له اللفظ مختلف. من أين عرفنا هذا الاختلاف؟ نقول لأن المعنى الذي وضع له الجملة الخبرية وضعت له الجملة الخبرية مقيد بقيد أنها تحققت، نسبة تحققت، والمعنى الموضوع له الجملة الإنشائية هو معنى قيد بقيد، وهو ماذا؟ أن النسبة لم تتحقق. فإذا ليش صار اختلاف في المدلول التصوري بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ لأن المدلول التصوري لكل منهما قد قيد بقيد وقد شرط بشرط نفس المدلول التصوري، وعندما تقيد المدلول التصوري في ألف وباء فهذا يعني أن المدلول التصوري لألف غير المدلول التصوري لباء، صحيح؟ يعني أنا الآن إذا قلت لك أريد قلما سائلا وقلت لك أريد قلما حبره ناشف، هذه الحبر السائل والحبر الناشف يغير الصورة، صح ولا لا؟ يختلف المعنى عن المعنى. ولذلك بروح بجيب لك ألم هذا بقول لك هذا سائل، بتقولي لا هذا ناشف، حبره ناشف، صحيح؟ فإذا الفارق بين الجملة الخبرية والإنشائية في نفس المدلول التصوري. كيف بتقلي في نفس المدلول التصوري؟ بتقلي ما اثنينات يدلان على اعتبار التمليك، بقول لك لا، الجملة الخبرية تدل على اعتبار التمليك بقيد، ما هو؟
أنه اعتبار تمليك تحقق، والجملة الإنشائية تدل على اعتبار التمليك بقيد، ما هو؟ أنه اعتبار تمليك لم يتحقق بعد يراد تحقيقه. وهذا هو الفارق الدقيق بين القول الثاني والقول الثالث. على القول الثاني كان المعنى الذي وضع له اللفظ واحد، أما على هذا القول لا، نفس المعنى الذي وضع له اللفظ متعدد. هذا هو المراد من هذا القول الثالث، وهو بحسب الظاهر الذي يتبناه السيد الشهيد. نعم، يبقى عندنا أن هذا القول الثالث يوقعنا في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ أننا إذا تتذكرون يا أخوان، بس المشكلة مش موجودة بالكتاب، بس أنا أوقات أحب أفتح مشاكل. إذا تتذكرون على رأي صاحب الكفاية، مشكلة صاحب الكفاية في المعنى الحرفي، شو كانت مشكلة صاحب الكفاية؟ لما قال الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، كان عم يقول أنه إذا قلنا أن الوضع خاص الموضوع له خاص، شو حيصير عندنا؟ حيصير عندنا أن المعنى قيد بأمر ذهني، وإذا قيد بأمر ذهني لا يعود له قابلية الانطباق على الخارج، صحيح؟ طيب، ها هنا ألا يمكن أن نقول لأصحاب القول الثالث، أنت شو عم تقوله؟ عم تقوله معنى بعت الخبرية قيد بقيد ذهني، اللي هو شيء لحظت، لأنه منظورا إليها لحظت متحققة، ومعنى الجملة الإنشائية قيد بقيد ذهني، وهو ماذا؟ منظور إليها وملحوظة بأنها لم تتحقق. ألا يأتي إشكال صاحب الكفاية؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حتى إشكال صاحب الكفاية هناك غير صحيح، ويمكن أن يتقيد المعنى ولا إشكال في ذلك، ولا يصير كلي عقلي. كيف؟ بس من مرة أدري. يقول السيد الشهيد الوضع عبارة عن ماذا؟ الوضع عبارة عن إيجاد تلازم بين اللفظ والمعنى بسبب الاقتران الأكيد، مش هيك؟ مش الوضع هو القرن الأكيد؟ إيجاد تلازم بين اللفظ والمعنى على أساس القرن الأكيد؟ نعم. طيب، طرف الملازمة هو اللفظ وطرف الملازمة هو المعنى، شك؟ نفس اللفظ والمعنى؟ لا، يقول طرف الملازمة الصورة الذهنية لللفظ والصورة الذهنية للمعنى، هذا طرف الملازمة أولا وبالذات في بعد الوضع. نعم، ثانيا وبالعرض، لأن الصورة تحكي عن اللفظ وصورة المعنى تحكي عن المعنى، فشو بصير عندنا؟ طرف الملازمة بالعرض هما اللفظ والمعنى. خوش؟ تمام؟ الآن إذا أخذنا خصوصية في المعنى الموضوع له اللفظ في العرض، يعني الآن إذا جيت قلت الخصوصية المرتبطة بالمعنى الخارجي أخذها في الصورة الذهنية، هذا يلزم منه محذور، أنت عم تأخذ أمر خارجي بأمر ذهني، صح؟ ولكن إذا أتيت إلى الصورة الذهنية، نفس الطرفين صورة اللفظ وصورة المعنى، وأخذت في هذه خصوصية وفي هذه خصوصية، فهل يلزم محذور؟ سيد شبود بقول لا يلزم محذور. ليه؟ لأنك في الحقيقة لما تقول أن الجملة الخبرية تدل على نسبة بما هي متحققة، يعني الاقتران حصل بين قولك بعت وبين أي صورة؟ صورة نسبة تحققت. لاحظت كيف؟ والاقتران حصل بين قولك بعت وبين صورة نسبة لم تتحقق،
فأخذ خصوصيات في المعنى الموضوع له اللفظ أولا وبالذات وهو الصورة لا يغير شيء. يعني بعبارة ثانية، إذا أنت أخذت قيد في الأمر الذهني، منه أمر ذهني، غاية ما في الباب شو بصير عندك فرق؟ ببطل المعنى الذي وضع له اللفظ هو صورة لوحدها، يصبح الصورة ملونة مقيدة محيثة. لاحظتم؟ هكذا. هذا تمام الكلام في هذا الثالث، نقرأه غدا إن شاء الله، ونقرأ الثمرة ونبدأ بمقدمة في الأمر وأدوات الطلب. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد.